أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد. قال: فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه، إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء، كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي لتسلطه المنافي لجواز انتزاعه من يده، ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته عنه، فتأمل. فعلى الكلام في أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بين بأنه هل أن الوقف يتنافى مع جواز بيعه أو لا يتنافى مع جواز بيعه. بينا بالأمس بأنه وإن كان يظهر أو قد يتوهم من العبارة أن جواز البيع مناف لمفهوم الوقف، لحقيقة الوقف، يعني أن حقيقة الوقف أخذ فيها عدم الجواز وعدم جواز المعاوضة عليه، إلا أننا قلنا بأن هذا ليس هو مراد الشيخ، وإنما مراد الشيخ هو أن إنشاء الواقف أخذ فيه الدوام وعدم جواز النقل والانتقال، وإلا حقيقة الوقف ليست كذلك. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينظر لذلك بالهبة الجائزة. يقول: أنتم عندما تأتون إلى الهبة الجائزة تجدون بأن الواهب عندما يهب من نيته أن تكون الهبة دائمة لا أنها منقطعة، يعني من قبيل البائع الذي يبيع. البائع عندما يبيع يريد من البيع أنه لا يجوز له الانتزاع من يد الموهوب له، من يد المشتري. كذلك الواهب فإنه قاصد في إنشائه أنه يكون للموهوب له، وإلا الواهب من أول الأمر ليس قاصدا أنه سأرجع في هذه الهبة، وإنما هو قاصد من الأول أن تكون هذه الهبة بنحو الدوام لمن؟ للمتهب. ولكن هل هذا ينافي أنه يجوز له أن ينتزعها بعد ذلك أو لا ينافي؟ لا ينافي. إذن أن يكون حكم من الشارع بجواز الرجوع شيء، وأن يكون إنشاء الواهب أو إنشاء الواقف الدوام شيء آخر، لا علاقة بين المطلبين. فيما يرتبط بالواقف الإنشاء فيه الدوام، ولكن الشارع قد يحكم بجواز بيع الواقف، وهذا نظيره في الهبة. فإن الواهب في إنشائه قاصد الدوام، ولكن الشارع ماذا؟ حاكم أو حكم بجواز قطع سلطنة المتهب واسترجاع الهبة. نعم، الفرق بين المقامين، يعني بين الوقف وبين الهبة، أنه فيما يرتبط بالواقف فإن الحكم بجواز البيع إنما هو في الاستمرار لا من الابتداء، بخلافه في الهبة فإنه ابتداء واستمرارا. فكما أن حكم الشارع بجواز الرجوع في الهبة الجائزة لا ينافي إنشاء الواهب الدوام والاستمرار، كذلك حكم الشارع بجواز بيع الواقف لا ينافي إنشاء الواقف الدوام والاستمرار. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فتأمل. هذا قوله فتأمل مو للإشكال، وإنما لبيان أنه لا تتوهم الفرق بين الوقف وبين الهبة، فإن هناك فرقا بين الوقف والهبة، لأنه في الهبة يوجد الجواز والحكم الشرعي ابتداء واستمرارا، ولكنه في الوقف ماذا؟ يوجد استمرارا لا ابتداء. يقول الشيخ: هذا الفرق موجود، ولكنه ليس بفارق، ليس كل فرق هو فارق بين الأمرين. إذن هذا قوله فتأمل، سلام عليكم، قوله فتأمل لا يريد أن يقول أن هناك فرق بين المقامين، لا يريد أن يقول بأنه ما يتوهم من الفرق ليس بفارق بين الهبة وبين الوقف. فلهذا قال فإن مدلول صيغة الوقف، إذن مدلول صيغة الوقف أخذ فيه الدوام، لا نفس حقيقة الوقف وماهية الوقف شرعا أخذ فيها الدوام. وإن أخذ في هذا المدلول الدوام والمنع عن المعاوضة على الوقف، إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء أو ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء. التجويز ممن؟ من قبل الشارع، وهو حكم الشارع بجواز بيع الوقف في بعض الموارد. وهذا كم له نظير في الفقه، كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة هو تمليك المتهب. هذا التمليك يقتضي ماذا؟ المقتضي لتسلط المتهب، وذلك التسلط المنافي لجواز انتزاع الهبة من يد المتهب. ومع ذلك يجوز مخالفة هذا الاقتضاء وقطع سلطنة المتهب عن هذه الهبة، لأن الشارع حكم بجواز ذلك. ثم يقول الشيخ فتأمل لا لأنه هناك فرق بين المقامين، إذا لا يمكن التنظير كما في الحواشي الموجودة بأيديكم، بل لبيان أن الفرق المتوهم ليس بفارق بين الوقف والهبة، إلا أنه ذكر بعض في هذا المقام. بعض الفقهاء كصاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه ذكر مطلبا في المقام، قال بأنه أساسا عندما يسوغ بيع الوقف فإنه يبطل حتى لو لم يبع الوقف بعد. إذا تذكرون الشيخ بالأمس ماذا قال؟ قال بأنه إذا حصلت إحدى الأسباب المسوغة لجواز البيع فإن الوقف باق على حاله. متى يبطل البيع؟ يبطل بنفس البيع، وإلا قبل ذلك فأحكام الوقف على حالها موجودة. بعض من عاصرنا كصاحب الجواهر وبعض المحققين الآخرين قالوا لا، فإنه بمجرد تحقق جواز بيع الوقف فإن الوقف يبطل وإن لم يتحقق البيع بعد. يعني افترضوا أنه في هذا اليوم حصلت حاجة لبيع الوقف فجاز بيع الوقف شرعا، ولكنه لم يبع إلا بعد شهرين، إذا هذه مدة شهر أحكام الوقف جارية أو غير جارية؟ يقول صاحب الجواهر بعد غير جارية. لماذا؟ يقول لأن بيع الوقف جواز البيع مناف ذاتا مع الوقفية، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الوقف أخذ فيه عدم جواز البيع، يعني أن مفهوم الوقف هو ماذا؟ عدم جواز البيع، فإذا جاز البيع بطل الوقف. وبعبارة أخرى جواز بيع الوقف، عدم جواز بيع الوقف هل هو بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة؟ أي منهما؟ إن قلنا بنحو الاقتضاء فجواز بيعه لا يبطله، أما إن قلنا بنحو العلية التامة عدم الجواز في الوقف، بمجرد أن يحصل الجواز معناه بطلان الوقف. وهذا ما يقوله صاحب الجواهر، لأنه فهم من الأدلة مثلا أن حقيقة الوقف قد أخذ في مفهوم الوقف عدم جواز البيع، فلا يمكن أن يجوز البيع والوقف باق على حاله، بل إذا جاز البيع يعني بطلت الوقفية وإن لم يتحقق البيع بعد ذلك. بلي يقول بأنه لأن حقيقة الوقف ما هو؟ يعني لو قلت سألتك عرف الوقف تقول عدم جواز بيعه، خب إذا جاز بيعه يعني بطل الوقف. إذن صاحب الجواهر ولعله الشيخ كاشف الغطاء الكبير ايضا فهموا ان الوقف قد اخذ فيه عدم جواز البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا دليل على ذلك، بل انشاء الواقف اخذ فيه عدم جواز البيع، وانشاء الواقف شيء ومفهوم وحقيقة الواقف شيء اخر. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ثم إلا أنه ذكر بعض، وهو صاحب الجواهر، إلا أنه ذكر بعض في هذا المقام أن الذي يقوى في النظر بعد إمعان النظر أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه، ولا يعقل أن يكون وقف ويجوز بيعه. الشيخ لأنه ذكر هذا قال إذا جاز بيعه لا تبطل الوقفية، بل تبقى على الوقفية إلى أن يتحقق البيع خارجان. صاحب الجواهر يقول لا، لا يعقل الجمع بين جواز البيع وبين الوقفية، إما وقفية وعدم جواز البيع، وإما جواز البيع وعدم الوقفية، لأن عدم جواز البيع بنحو العلة التامة في الوقف. قال لا يجوز بيعه، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من التضاد لا يمكن ان يجتمع، لان الوقف يعني عدم جواز البيع، فاذا جاز البيع يعني لا وقف، لا يمكن ان يجتمع. نعم، اذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه، اذا لابد ان نبطل الوقف اولا ثم نقول بجواز بيعه. هذه من قبيل هذه المسألة، انتم شايفين بعض الاحيان بعض الناس لهم حصانة دبلوماسية، يقولون لا يمكن انه هذول يقدمون للقضاء لوجود الحصانة الدبلوماسية، لان الحصانة الدبلوماسية تنافي ان يحضر امام القضاء، فماذا يفعلون؟ اولا يبطلون الحصانة الدبلوماسية، وبعد ذلك ماذا؟ ليحضروه للمحاكمة. اما توجد الحصانة الدبلوماسية وايضا يمكن احضاره، هذان لا يجتمعان. كأنه صاحب الجواهر يريد ان يقول لا يجتمع جواز البيع مع الوقفية. نعم، اولا نبطل الوقف، بمجرد ان جاز البيع بطل الوقف، فاذا بطل الوقف عند ذلك يمكن بيعه في الخارج. فلهذا يقول نعم، اذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه. اول اشكال للشيخ رحمة الله تعالى عليه من هذه العبارة، يقول اذا بطل الوقف يعني ماذا؟ يعني جاز البيع. بطل الوقف يعني ماذا؟ اذا بطل الوقف يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ اذا بطل الوقف يعني اذا جاز البيع، اذا جاز البيع اتجه جواز البيع. وهذه العبارة وهذا لا معنى له، لا محصل له، من قبيل ما ذكرناه في بحث سابق. اذا بطل الوقف اتجه جواز البيع، هذا معناه اذا جاز البيع اتجه جواز البيع، هذا تحصيل للحاصيل. قال نعم، اذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه. ثم ذكر بعض المعاصرين ثم ذكر بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه، ولكن هذا الكلام ليس فقط لصاحب الجواهر، وقد سبقه الى ذلك بعض الاساطين كاشف الغطاء الكبير في شرحه على القواعد، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف اولا بعد النص والاجماع بل الضرورة الفقهية. استدل بماذا؟ استدل بهذا، قال بان البيع واضراب البيع ينافي حقيقة الوقف، ينافي مفهوم الوقف. لماذا؟ لأخذ الدوام في الوقف، وإن نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء. وعلى هذا الأساس فهموا من الوقف أنه أخذ في مفهومه عدم جواز البيع والدوام والاستمرار. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفيه، اي فيما ذكره بعض تبعا لكاشف الغطاء، وفيه انه ان اريد من بطلانه، انتم تقولون اذا بطل الوقف اتجه جواز البيع، ما هو مرادكم من البطلان؟ يعني بطلان بعض الآثار لو بطلان جميع الآثار. قب أنتم تعلمون أن الوقف له آثار كثيرة، واحدة من آثاره ماذا؟ حرمة بيعه، هذه واحدة من آثار الوقف. أنتم عندما تقولون إذا بطل الوقف اتجه جواز بيعه، ما هو مرادكم من بطلان الوقف؟ يعني انتفاء بعض الآثار أو انتفاء جميع الآثار؟ إن كان مرادكم انتفاء بعض الآثار هذا صحيح، ولكن لا محصل له، لأنه انتفاء بعض الآثار يعني انتفاء الحرمة، يعني جواز البيع. انتفاء الحرمة يعني ماذا؟ يعني جواز البيع، وجواز البيع اتجه جواز البيع، هذا الكلام لا محصل له. هذا إذا كان مرادكم من بطلان الوقف انتفاء بعض آثار الوقف، يعني انتفاء الحرمة يعني جواز البيع. وأما إن كان مرادكم أنه إذا بطل الوقف اتجه جواز البيع، يعني إذا بطل في جميع الآثار، فهذا لا دليل عليه. وأما ما قلتم من أن الوقف أخذ في مفهومه الدوام وعدم الجواز، فقد بينا لكم بأنه لم يؤخذ في مفهومه عدم جواز المعاوضة عليه، بل أخذ في إنشاء الواقف، وأحدهما غير الآخر. يقول: وفيه أنه إن أريد من بطلان الوقف انتفاء بعض آثاره، يعني انتفاء حرمة البيع. خب انتفاء الحرمة ماذا؟ يعني جواز البيع، جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم. آخر إذا تتذكرون بالأمس الشيخ قال بأنه الوقف فيه كم حق؟ ثلاثة حقوق: حق الواقف، حق الموقوف عليهم الذين هو هذا البطن والبطون المتأخرة، وحق الله. خب هذا إذا أريد أن نقول جواز البيع لابد أن نقول ماذا؟ ببطلان حقوق أو حق البطون المتأخرة. هسا إما بطلانها مطلقا أو بطلانها في عين هذا الملك، وننتقل إلى البدن. هذا على التفصيل الذي سيأتي بعد ذلك، أن هذا البطن السابق يجوز أن يبيع الملك إلى بدلين أو يبيعه لا إلى بدلين، على تفصيل سيأتي في محله. يقول: المهم جواز البيع مسبب عن ماذا؟ مسبب عن بطلان حق البطون المتأخرة. هسا إما بطلان حقهم، انتفاء حقهم إلى بدل أو لا إلى بدلين. قال: جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم. طبعا هذا السقوط من أجاز به؟ الشارع حكم به، وإلا لو لم يحكم الشارع لما جاز للبطن السابق أن يتصرف في حق البطن اللاحق. المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم إما عن شخص العين دون بدلها، أو عن شخص العين وبدلها. إما أن نقول أن البطن السابق يجوز له أن يبيع هذا المكان، ولكن بشرط أن يشتري بدلا له، هذا معناه سقوط حق البطون اللاحقة عن شخص العين لا عن بدلها. وإما نقول أنه يبيعون وينتفعون بذلك المال بلا أن يشتروا بدلا لها، هذا معناه سقوط حق الموقوف عليهم عن العين وعن بدلها. حيث قلنا بكون الثمن، هذه حيث تعليل عنها وعن بدلها، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع، إن كان مرادكم إن أريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره، فهذا لا محصل له، لا معنى له. ولكن هذا أمتنا مو مراد صاحب الجواهر، حتى الشيخ يحمل عليه هذه الحملة. يقول: فضلا عن أن يحتاج إلى نظر، فضلا عن أن يحتاج إلى إمعان النظار. آخر بعض المعاصرين ماذا قال؟ قال: إلا أنه ذكر بعض في هذا المقام أن الذي يقوى في النظر بعد إمعانه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إن كان هذا المراد فهذا لا يحتاج إلى النظر فضلا عن إمعان النظار. لا، ومراد صاحب الجواهر أيضا ليس هذا كما ذكر المحشون، أن مراده الشق الثاني، وهو أنه إذا بطل الوقف يعني بطلت جميع آثار الوقف، عند ذلك يجوز بيع الوقف، وهذا ما يقوله في الشق الثاني. وإن أريد ببطلان الوقف انتفاء أصل الوقف وجميع الآثار كما هو ظاهر كلامه، كما هو ظاهر البعض هذا. إذن بعد ماكو داعي لتلك الحملة فضلا عن أن يحتاج إلى نظر أو إلى إمعان النظر. قال كما هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم الواقع. طبعا هذا ظاهر الكلام، يمكن ان نرجعه الى كلام من؟ الى كلام كاشف الغطاء، مو الى كلام صاحب الجواهر. اذا اشكال الشيخ باقي على صاحب الجواهر. يقول ظاهر كلامه، يعني بعبارة اخرى فضلا عن ان يحتاج الى نظر، فضلا عن امعانه نظره الى صاحب الجواهر. اما عندما قال كما هو ظاهر كلامه، نظره الى من؟ نظره الى كاشف الغطاء، باعتبار ان كاشف الغطاء قال بان مفهوم الوقت قد اخذ فيه نفي المعاوضات. بلي القريدة بلي، يقول هذول الاثنين هم قالوا هالشكل، هذول الاثنين يعني بعض وتبعا وسبقه كاشف الغطاء. وإن أريد به كذا كما هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم الواقع ففيه مع كونه خلاف الإجماع، هذا الدليل الأول، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الواقع في بعض الموارد، لم يقل أحد ببطلان الواقع وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف، لأنه هذا الوقت بمجرد أن بطل وخرج عن ملك الموقوف عليهم لا يعقل أن يبقى ملك بلا مالك، لابد أن يرجع إلى ملك من؟ إلى ملك الواقف. إذا رجع إلى ملك الواقف بعد لا يجوز للموقوف عليه أن يبيعه، لأنه صار ملك الغير ولا يجوز لأحد أن يبيع ملك الغير. هذا الموقوف عليه بمجرد طرو السبب المجوز للبيع تقولون بطل الوقت، وبطل الوقت يعني ماذا؟ يعني بطلت كل الآثار، أصل الوقت يعني بطلت ملكية الموقوف عليهم. خب إذا بطلت ملكية الموقوف عليهم، هذا الملك له مالك أو ليس له مالك؟ قلنا فيما سبق يستحيل أن يكون ملك بما مات بلا مالك، فلا بد أن يرجع إلى ملك الواقف. فإذا رجع إلى ملك الواقف، طبعا لا تقول لعل الواقف غير موجود فيرجع إلى ورثة الواقف. المهم إذا صار ملك الغير بعد الموقوف عليهم لا يجوز لهم أن يبيعوا. فلهذا قال وخروج الموقوف، لم يقل أحد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف. يقول ففيه مع كونه خلاف الإجماع أن البيع، أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه. من هنا كما قلت بالأمس بعض استشكل على عبارة الشيخ، أنه شيخنا أنت قلت قبل قليل فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمانع، هنا تقول لم يؤخذ في مفهومه. الجواب أن الدوام مأخوذ في إنشاء الواقف، وما ينفيه الشيخ هنا أنه لم يؤخذ في مفهوم الوقف وأحدهما غير الآخر. قال أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهوم الوقف، بل هو في بل الوقف في غير المساجد وشبه المساجد كالحسينيات كالمراقد المقدسة قسم من التمليك. أساسا كيف تقولون بأنه أخذ فيه أي في الوقف عدم جواز البيع، مع أن الوقف ينقسم إلى قسمين، وقف هو تمليك ووقف هو ماذا؟ تحرير للملكية. في المساجد تحرير للملكية، ومن هنا بعد لا نحتاج إلى مالك، لأنه لا يوجد ملك حتى نحتاج إلى مالك، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. أما القسم الثاني من الوقف وهو الوقف التمليكي، هو أن الواقف يملك الموقوف عليهم، إذن هو ملك لهم. خب إذا ملك لهم لماذا لا يجوز لهم أن يبيعوا؟ كيف تقولون أن الوقف أخذ فيه عدم جواز البيع؟ لو كان في مفهوم الوقف عدم جواز البيع، هذا يتنافى مع كون بعض أقسام الوقف ماذا؟ تمليك للموقوف عليهم. فلهذا تجدون أن الشيخ يترقى، يقول بل هو أي الوقف في غير المساجد وشبه المساجد هو قسم من التمليك. فإذا كان قسما من التمليك خب تجوز المعاوضة عليه، ولكن بإجازة من الشارع، بحكم من الشارع لا مطلقا. يعني أن الموقوف عليهم يجوز لهم البيع، ما يملكون الموقوف ولكن لا يجوز لهم البيع إلا في موارد نص عليها الشارع. هذه ملكية ليست ملكية مطلقة يستطيعون أن يتصرفوا فيها في أي وقت يشاءون، بل في بعض الموارد دون البعض الآخر. يقول والشاهد على ذلك، ولذا يطلق على الوقف الصدقة، ويجوز إيجاب الوقف بلفظ تصدقت. نعم، المالك في هذا الوقف من هو؟ مو بطن واحد وإنما بطون متعددة، إلا أن المالك لهذا الموقوف بطون متلاحقة، فإذا جاز بيعه مع الإبدال، هذا في الموارد التي يجوز فيها للبطن السابق أن يبيع ولكن يبيعه إلى بدل، فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليا عن جميع الملاك في إبدال مالهم بمال آخر. في بعض الموارد الشارع أجاز للبطن السابق أن يبيع عن البطون اللاحقة، خب هذا لا يكون إلا بأن ماذا؟ إلا بأن يكون وليا عنهم في تبديل هذا إلى بدل، في تبديل هذا الملك إلى آخر. ومن هنا أشكل بعض الفقهاء، قال بأنه لم يدل عندنا دليل أن البطن السابق هو ولي البطون المتأخرة، ومن هنا نحتاج إلى إذن الحاكم لأنه هو ولي البطون المتأخرة واللاحقة. أما هو أي البطن السابق أو المالك السابق يكون وليا عن الملاك اللاحقين، هذا لا دليل عليه. قال كان البائع وليا عن جميع الملاك في إبدال مالهم بمال آخر. وأما وإذا جاز بيعه لا مع الإبدال كما في بعض الموارد، كما إذا بيع الوقف لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه، فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم. هذا بعد على التفصيل الذي سيأتي. طبعا ايضا هنا مناقشة في كلام الشيخ بانه الشارع لم يعطي حقا وانما يحكم، لان الشارع مو يعطي حقوق وانما يبين الاحكام. اذا هنا فقد جعل الشارع لهم حكما بابطال ماذا؟ بابطال الوقف ببيعه لانفسهم. فاذا لم يبيعوا، يقول الشاهد شيخنا والشاهد على ذلك أنه الآن لو فرضنا أنه حصل سبب مسوغ للبيع لجواز بيع الوقف، ولكن هؤلاء تأخروا في البيع لم يبيعوا وحصل لهم اليسار بعد ذلك، بطل الوقف أو باق على حاله؟ على مبناكم لابد أن تقولوا ماذا؟ بطل الوقف. وإذا نريد أن نقول رجع إلى الوقفية نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إنشاء جديد. وهذا خير شاهد على أنه بمجرد طرو السبب المجوز هذا ليس معناه بطلان الوقف، وإنما بطلان الوقف إنما يتحقق بنفس البيع. يقول فإذا لم يبيعوا لم يبطل، ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع، شوفوا التعبير شيخنا، مو بعد أن أعطى الشارع الحق للبطن السابق أن يبيع الوقت، لا بعد الحكم، بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتفق البيع كان الوقف على حاله، وهذا معناه أنه بسبب بمجرد طرو السبب لا يبطل الوقف. ولهذا شاهد لكلامه الشيخ يريد أن يأتي يقول ولذا صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه. يعني صاحب جامع المقاصد فرق بين جواز بيع الوقف وبين رهنه، قال يجوز بيعه إذا حصل السبب المسوغ ولكن لا يجوز رهنه. لماذا؟ قال لأنكم تعلمون بأن العين المرهونة بيد الراهن، خب إذا لم يعطي دينه يستطيع أن يبيع العين أو لا يستطيع أن ويأخذ دينه منه؟ هسه افترضوا أنه هذا الإنسان بعد ذلك بعد شهرين هذه العين المرهونة كانت بيد الدائن، ولكن هو انقطع احتياجه إلى العين ولكن لا يستطيع أن يسدد الدين. الآن عنده هذا احتياج وما عنده احتياج، هذا مدين الموقوف عليه وما عنده احتياج، إذا يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يبيع؟ ها؟ ولكن الراهن يستطيع أن يبيع العين ويأخذ دينه ولا يستطيع؟ يقول لا يجوز أن يرهن. لماذا؟ لأنه هذا معناه أن هذا الموقوف عليه مع يساره يجوز بيع الوقف، ومن الواضح أنه مع يسار الواقف موقوف، مع يسار الموقوف عليهم لا يجوز بيع الرهن. ومن هنا نحن نجوز بيع الرهن إذا طرأ السبب المسوغ، ولكنه لا نجوز رهن الوقف لهذا المحذور. وهذا معناه أن صاحب جامع المقاصد يرى أنه بمجرد طرو السبب المسوغ لا يبطل الوقف، وإنما يبطل الوقف للبيع. قال: ولذا صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه. وما هو وجهه؟ قال معللا: باحتمال طرو اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيع الرهن في دين المرتهين. إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف بنحو الإجمال أي نوعين الآن بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يدخل في تفصيل أنواع وأقسام الوقف، يقول إلى هنا اتضح لك أن الوقف لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه توجد فيه حقوق ثلاثة: حق الواقف، حق الموقوف عليهم، وحق الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن مقتضى العمومات التي قرأناها في الوقف عدم جواز البيع، فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا في المسألة. القول الأول يقول: لا يجوز بيع الوقف مطلقا، سواء كان الوقف منقطعا أو كان مؤبدا. طبعا الحديث أين؟ مو في الوقف التحريري، ذاك ليس ملكا حتى يباع او لا يباع، يعني مو الكلام في المسجد، المسجد ليست فيه قابلية البيع حتى نرى ان الشارع اجاز البيع او لم يجز البيع. الكلام اين؟ في الوقف التمليكي لا في الوقف التحريري، هذا الذي عبر عنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. بل ماذا؟ قسم منه تمليك في غير المساجد وأشباه المساجد، وإلا المساجد وأشباه المساجد هذه مو قابلة للبيع لأنها ليست ملكا لأحد حتى نسأل أنه يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها. الكلام في القسم الآخر وهو الوقف التمليكي. خب، الوقف التمليكي على قسمين كما تعلمون: إما وقف مؤبد وإما وقف منقطع. المؤبد ما هو؟ من قبيل الوقف الذي صدر من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لهذه الذرية ثم لذريتها ثم 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 لذوي الحاجة من المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الوقف يسمى وقف مؤبد. أما الوقف المنقطع لا، هو الذي يقول بأنه هذه الطبقة هذه الطبقة هذه الطبقة، وبعدها لا يعين بأنه ماذا يحدث بهذا الموقوف. ثم هذا ايضا على قسمين: اما خاص لطبقة خاصة لعائلة خاصة، واما عام يعني لجهة عامة كالعلماء كالهاشميين ونحو ذلك، تفصيله سيأتي بعد ذلك من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلهذا يقول اقوال في المسألة: القول الاول عدم الخروج عن الوقف اصلا مؤبدا كان او منقطعا. كان هناك سبب مسوغ للبيع او لم يكن هناك سبب مسوغ للبيع مطلقا، وهو الظاهر من كلام الحلي ابن ادريس الحلي، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس سره: والذي يقتضيه مذهبنا انه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه. عبارة مطلقة، هسه يكون مؤبد، يكون منقطع، يكون خاص، يكون عام، يوجد سبب مسوغ، لا يوجد سببون، لا يجوز الرجوع في الوقف ولا تغيره عن وجوهه وسبله ولا بيعه، سواء كان بيعه أعود عليهم أم لا، أنفع لهم أم لا، وسواء خرب الوقف أو لم يخرب، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان أو غير سلطان، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا، أصلا سقط من الانتفاع بعد، لا يمكن هذا البيت خرب، لا يمكن الانتفاع به. يقول في كل هذه الموارد لا يجوز بيع الوقف مطلقا مؤبدا كان أو منقطعا. قال الشهيد بعد نقل أقوال المجوزين، وقال ماذا؟ وابن إدريس سد الباب، باعتبار أن المجوزين فتحوا الباب على البيع في بعض الموارد، ولكن ابن إدريس ماذا فعل؟ سد باب البيع مطلقا. وابن إدريس سد الباب. وقول ابن إدريس وإن كان قولا نادرا إلا أنه قول قوي، وهو نادر مع قوته. بحسب مقتضى المباني لابد أن نذهب إلى قول من؟ إلى قول ابن إدريس، ولكنه لندرته لا يمكن الذهاب إليه. وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، قال أما في المؤبد فواضح، وأما في المنقطع أيضا كذلك. لماذا؟ باعتبار في المؤبد لا خلاف بين علمائنا أنه لا يجوز، وأنا أقول في المنقطع حكمه حكم المؤبد. قال وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، قال إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيهم شرط يقتضي رجوع الوقف إلى غيرهم عند انقراض أولئك القوم المخصوصين، وهذا معناه منقطع. وأما إذا كان الوقف على قوم ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوع الوقف إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض، لم يجز بيعه على وجه بغير خلاف بين أصحابنا. انتهى كلامه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفي هذا القول نظر، ولكن الآن لا يدخل في بيان وجه النظر، وإنما الآن بصدد بيان نقل الأقوال إلى أن يأتي التفصيل بعد ذلك. يقول وفيه نظر يظهر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في المؤبد. آخر ابن إدريس ماذا قال؟ قال في المؤبد لا خلاف في عدم الجواز. يقول سيظهر لكم عندما ننقل الأقوال سيتبين لكم أن الأمر ليس كما يدعي ابن إدريس، وهذه كثيرا ما تقع في كلمات علمائنا رحمة الله تعالى عليهم. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل عندما يصل إلى مثل هذه الإجماعات يقول لأن الفقيه عندما يصل إلى رأي يتصور بأنه لا ينبغي لفقيه آخر أن يخالف في هذا، أساسا من الواضحات. فإذا كان من الواضحات فينسب الإجماع علما إلى الطائفة بلا تتبع، بلا معرفة لكلماتهم، بلا الوقوف على أقوالهم. منشأ دعوى الإجماع في كثير من الأحيان هذا، وهو أن المطلب واضح عند الفقيه بنحو لا يرى مجالا للخلاف فيه، فلهذا ينسبه إلى علماء الطائفة بلا أن يتتبع، بلا أن يرى الأقوال. ومن هنا بعد يقع تشكيك واقعي في هذه الإجماعات المنقولة خصوصا في الصدر الأول، اللي هذه الكتب لم تكن بالأيدي أخر. الآن في زماننا أكثر كتب المتقدمين نحن موجودة بأيدينا، ولكنه في الزمان المتقدم هسه الفقيه لو عندفت كتاب حديثا لو ما عندفت المشامل، لأن الكتب مو متوفرة. المتوفر هو الكتب الحديث التي هي للشيخ والصدوق ولأمثالها. قال وفيه نظر يظهر هذا النظر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في المؤبد، وحكي المنع مطلقا أيضا عن الإسكافي وفخر الإسلام، فخر المحققين ابن العلامة أيضا، إلا في آلات الموقوف وأجزائه. هؤلاء أيضا قالوا أن رقبة الوقف أصل الوقف لا يجوز بيعه مطلقا مؤبدا كان أو منقطعا، إلا ماذا؟ إلا إذا كانت بعض أجزائه وآلاته لا يمكن الانتفاع بها، عند ذلك يجوز بيعها. ومن هنا بعض قال بأنه هذا الاستثناء استثناء منقطع، لا أنه استثناء متصل، لأن الكلام أين؟ في رقبة الوقف لا في أجزائه التي تنفصل عنه. ومن هنا صار الإسكافي وفخر الإسلام من القائلين بالمنع مطلقا، مع أنهم يقولون بجواز بيع الأجزاء والآلات. قال إلا في آلات الموقوف وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع. قال الإسكافي على ما حكى عنه في المختلف او حكي عنه في المختلف ان الموقوف رقيقا او غيره لو بلغ حاله الى زوال ما سب له من منفعته فلا بأس ببيعه وابدال مكانه بثمنه ان امكن. خب سؤال، هذه الموقوف رقيقا او غير رقيق، هذه الالات والاجزاء والنفس الرقبة هذه ونفس الرقبة هذه، او الشيخ رحمة الله تعالى على لا يدخل في المناقشة يقول تفضلوا هذا الاسكافي نسبتم اليه المنع مطلقا وهو مو ماذا ليس قائل بالمنع مطلق، انتم نسبتم ينسب نسب اليه قال وحكي المنع مطلقا عن الاسكافي، يعني لا يجوز بيع رقبة الوقف مطلقا مؤبدا او منقطعا. خب هذه العبارة ظاهرها بيع رقبة الوقف او ليس ظاهرها ذلك؟ قال الموقوف رقيقا او غير رقيق، اساسا ليس البحث في الاجزاء والآلات بلي آلات. لا مو صحيحة مولانا، مو صحيحة مولانا. شنو عندكم انتو؟ لا يعني شوفوا انا هشيك القراءة، اسمحوا لي مولانا. وحكي المنع، لعله نقدر نصحح العبارة، وحكي المنع مطلقا عن الاسكافي وفي وفخر الاسلام الا في آلات لموقوف واجزائه. هالشكل عندكم انتو؟ شنو عندكم شيخنا؟ في آلات الموقوف. انا ما هشيك قراته في انا مدى الان دا اقول هنا انا هشيك المكتوبة في آلات لموقوف واجزائه، انا صححتها العبارة قرأتها في آلات الموقوف واجزائه. انتو شنو عندكم واجزائها؟ وايضا انا ابدا اقول شنو الفرق بين العبارتين، عبارتي وعبارتك ده. ايه بس عبارة الاسكافي في الالات لعبارة الاسكافي في اصل الرقبة، يعني المنقول عنه في الالات، اما العبارة ما لا ظاهرها رقيقا او غير رقيق. خب الرقيق مو آلة وغير الرقيق مو آلة، بل ايه عبد مولانا، عبد انه يوقف عبد قربة الى الله، مراد من الرقيق يعني العبد، العبد وغير العبد يعني الارض تبديلها الى افضل. ده يقول يصرح، اذا يريد الشيخ بدلالة التزامية يريد ان يقول لهؤلاء الذي حكوا عن الاسكافي المنع مطلقا، يقول لا ليس الامر كذلك. هذه عبارته، ظاهرها ماذا؟ ظاهرها جواز بيع اصل الوقف، رقبة الوقف، مو آلات الموقوف، مو اجزاء الموقوف المنفصل عنه. قال على ما حكي عنه في المختلف ان الموقوف رقيقا او غير رقيق، عبدا او غير عبد، لو بلغ حاله الى زوال ما سب له من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن، أو صرفه فيما كان يصرف إليه منفعته. خب هذا كان وقف على العلماء، الآن ما نستطيع إذا بعنا هذا البيت أن نشتري بيت مكانه، يقول هذه الأموال التي بعت بها البيت أصرف عمن؟ على الجهة التي وقفت عليها، أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه. افترضوا أن هذا البيت كان 1000 متر ولكنه يمكن ماذا؟ نصفه خرب، يمكن ان نخرب نبيع هذا النصف وهذا المال نصرفه ماذا؟ في اصلاح النصف الاخر. يقول كله جائز. خب هذا اين؟ وانه في آلات الموقوف واجزاء الموقوف اين؟ انا مدى اقول عن هذه رقيقا او غيره، شنو اخر رقيق مو من الالات؟ بلي جيد غيره، يعني اذا ما قايل لكم على ذيك العبارة اللي قبلها، هاي العبارة هي شكل تفهموها انتم؟
فهذا الشيخ يريد يقول هذا، يريد يقول بأن حكي المنع مطلقا، ظاهر العبارة مو هذا. انتوا الآن التي يريد توجهون هذا، افترضوا احنا قبلها ما عدنا هذه، انت لو تقرأ هذه العبارة ذهنك يروح للآلات فقط، ولا أصل الرقبة تقول باق على حاله، هذا يروح ذهنك؟ لا ظاهر. أنا بدي أقول انتوا لا تبرعون المطلب القبل، الآن ذهنكم ينصرف إلى ماذا؟ إلى الآلات. شوفوا انتوا الان اقرأوا هذا، قال الموقوف رقيقا او غير رقيق لو بلغ حاله الى زوال ما سبله، هذا قرين على انه اصل، لانه ما سبله الاله للاصل، ما سبله الاصل مو الاله، ظاهر العبارة بان المراد ماذا؟ اصل الواو. نعم نريد نوجه، نريد نؤول، ذاك بحث اخر، ما ننازع في ذلك، ولكن الكلام ظاهر العبارة. الشيخ بعد ذلك سيأتي يقول بأنه ظاهر العبارة مو هذا ما نسب إليه. قال أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح انتهى. وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما، شوفوا هنا العبارة صريحة واضحة، لو خلق صار خلقا لا يمكن استفادة منه، لو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع فيكون ماذا؟ فيكون من الآلات، يكون من الأجزاء. لو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به، أو انكسر جذع الشجرة أيضا ماذا؟ من الأجزاء، ذاك من الآلات وهذا من الأجزاء، بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق، فالأقرب جواز بيعه. قال بعد احتمال المانع، يعني حتى انه لا يجوز بيع الاجزاء والالات، قال بعد احتمال المنع بعموم النص في المانع، والاصح عندي جواز بيعه، يعني ما كان من الالات او الاجزاء، والاصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل ان امكن، والا في غير المماثل. انتهى كلامه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول ونسبة المنع اليهما على الاطلاق مع انهما يجوزان بيع الالات والاجزاء، هذا معناه انه الالات والاجزاء ليس محل الخلاف. محل الخلاف اين؟ محل الخلاف اصل الرقبة، لا ان الالات والاجزاء، والا لو كانت الالات والاجزاء ايضا محل الخلاف لماذا ينسب هؤلاء الى المنع مطلقا؟ لابد ان ينسب الى التفصيل لا الى المنع مطلقا. قال ونسبة المنع اليهما على الاطلاق لابد ان يبنى على خروج مثل هذا، في الحواشي اكو اشتباهات الاخوة يلتفتون، لابد ان يبنى على خروج مثل هذا، مثل هذا يعني الالات والاجزاء، مثل هذا عن محل الخلاف، مو فقط الاسكافي وفخر الاسلام نسب اليهم المنع مطلقا، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي ايضا، يعني نسب اليه المنع مطلقا. الثاني الخروج عن عموم المنع، يأتي والحمد لله رب العالمين.